إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر وأعان ووفق لزيارة آبائنا وإخواننا وأحبتنا في هذه القرية وفي هذا المسجد المبارك الذي هو من أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى، وفي هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها، كما نسأله تعالى أن يجعل هذا المجلس المبارك في ميزان حسنات الجميع. ونبشر الحاضرين جميعا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فهنيئا لأهل المساجد، هنيئا لرواد المساجد، هنيئا لأوتاد المساجد الذين تعلقت قلوبهم بها، لا يرتاحون إلا بها، يأتونها ليؤدون فريضة من فرائض الله، ويسمعون آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد هم الذين استوطنوها لطلب العلم ولتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولحضور حلق الذكر. هذه المجالس الطيبة التي تحضرها الملائكة، فنقول جزاكم الله خيرا يا من أتيتم إلى بيت من بيوت الله لتتعلموا دينكم ولتكفوا عن الناس شركم، وهنيئا ثم هنيئا لمن كان سببا في هذه الاجتماعات وفي هذه المحاضرات وفي هذه الندوات وفي هذه الحلقة الطيبة المباركة. هنيئا لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ونبشره بحديث سهل بن سعد عند الإمام ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فكن يا عبد الله من مفاتيح الخير، ومفاتيح الخير هم الداعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومفاتيح الشر هم الذين يصدون عن سبيل الله، ويصدون عن ذكر الله، ويحاربون بيوت الله، ويحاربون أهل المساجد. هؤلاء هم مغاليق الخير ومفاتيح الشر. أجارنا الله وإياكم من هذا العمل ومن أهله. أيها الإخوة الكرام، في هذا المجلس المبارك نتذاكر نحن وإياكم حديثا من أحاديث المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، الذي بلغ سدرة المنتهى، الذي اصطفاه الله واجتبى وعلمه ما لم يعلمه أحدا من العالمين، وأخبره وأطلعه على أمور لم يطلع عليها أحد من العالمين من أخبار الأمم السابقة واللاحقة، ومن أحوال الآخرة، ومن عذاب القبر ونعيمه، ومن نعيم الجنة، ومن عذاب النار. فنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى نعيم القبر، ورأى عذابه، ورأى نعيم الجنة، ورأى عذاب النار، ورأى بعض المنعمين وبعض المعذبين، ورأى الجنة والنار وهو على قيد الحياة في الحياة الدنيا. هذا الحديث الذي سنطرقه على مسامعكم هو حديث السمرة ابن جندب رضي الله عنه، الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والبزار في مسنده، والنسائي في السنن الكبرى، وابن أبي شيبة في مصنفه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص من شاء الله أن يقص. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آتيان فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا رجلا مضطجعا، وآخر قائم عليه بصخرة، فإذا هو يهوي بالصخرة فيثلغ بها رأسه، أي يشدخ بها رأسه، فيتدهده الحجر، أي يتدحرج من أعلى إلى أسفل، يدلك على قوة الضربة، والله أعلم بعظم هذه الصخرة. فيتبعه ثم يأخذه ولا يرجع إلا وقد صح رأسه، ثم يفعل به هكذا، في رواية يصنع به هكذا إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وآخر قائم عليه بكلوب، فيأتي أحد شقيه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فلا يرجع إلى الجانب الأول إلا وقد صح، فيعود عليه فيفعل به هكذا، أي يشرشر فمه وأنفه ومنخره وعينه إلى قفاه. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فأتينا على مثل التنور. قال: وأحسبه. قال: وفيه لغط وأصوات صياح وعويل. قال ومن تحته لهب يوقد عليهم، فإذا أوقد عليهم اللهب ضوضوا أي صاحوا وضجوا. وفي رواية خارج صحيح البخاري أسفله واسع وأعلاه ضيق يوقد من تحته النار، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا. فقلت من هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فأتينا على نهر أحسبه قال مثل الدم، وفي رواية عند أحمد نهر من دم، وفي هذا النهر رجل يسبح، وعلى شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، فإذا بالسابح يسبح فيأتي ذلك الذي قد جمع عنده حجارة كثيرة فيفغر له فاء يفتح فاء فيلقمه حجر، ثم يرجع يسبح ما شاء أن يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجر. فيا لله العجب، لماذا هذه العقوبات ومن أصحابها وماذا ارتكبوا؟ اسمع إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في آخر الحديث يقول فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا. قالوا أما إنا سنخبرك، أما الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهو الذي أخذ القرآن فرفضه والذي ينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور فإنهم الزنا والزواني. إن في هذا الحديث لعبر ومواعظ وزواجر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بعض المعاصي التي تساهل بها كثير من الناس، وذكر ما رتب عليها من العقوبات التي تغافل عنها كثير من الناس. ولنأخذ ما تيسر من الفوائد والتعليقات على هذا الحديث، وإلا فالكلام يطول حوله. هذا الحديث العظيم من أدلة عذاب القبر. هذا العذاب هو في القبر في الحياة البرزخية بين الدنيا والآخرة، والأدلة كثيرة في ذلك. قال الله في كتاب الكريم عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون الآن يعذب في قبره ويعرض عليه النار ويأتيه من حرها وسمومها، كما في حديث البراء الطويل عند الإمام أحمد بن أبي شيبة أبي بكر بن أبي شيبة أنه يفتح للكافر باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها الحديث. قال الله سنعذبهم مرتين أي المنافقون. قال ابن عباس وابن جريج والحسن ومجاهد وغيرهم مرة في الدنيا ومرة في القبر هو عذاب القبر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هاني مولى عثمان عن عثمان ما رأيت منظرا أفظع ولا أشد من القبر. فيا أيها الإخوة، إن في القبر عذاب، وفيه آهات وفيه ضربات وفيه أفاعي وحيات، فلنتق الله تبارك وتعالى، نتق الله ونتقي هذه المعاصي التي ذكرت في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وكانت تقع كفلق الصبح. بدأ بالوحي بالرؤيا الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فوقعت ودخلوا المسجد الحرام كما أخبر الله تبارك وتعالى في الرؤيا، كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وكما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه فبادر إلى ذبحه. هذه الرؤيا الأنبياء. وبقيت الرؤيا، بقيت الرؤيا للصالحين بعد الأنبياء. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. في رواية 26، وفي رواية 40، وفي رواية 49، وفي رواية 70، على حسب صلاح الرأي. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أبقى من النبوة ومن الوحي الرؤيا الصالحة بشرى للمؤمن. الرؤيا التي من الله إما بشارة وإما تحذير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث عبادة عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. لكن هنا تنبيه: لا تقصص رؤياك لكل من هب ودرج. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى: أيفسر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعب، لا يفسرها إلا من يحسنها. بل نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة: لا تقصص رؤياك إلا على عالم أو ناصح. إلا على عالم أي فاهم بالتعبير، أو ناصح. لا تقصصها على حسود فيعبرها بما يسوق فيدخل عليك الوساوس أو يحمله الحسد على المكر والكيد بك. لا تقصصها إلا على صالح أو عالم. لماذا؟ لأن الرؤيا كما سمعتم من الله، وهي وحي، وهي فتوى. يوسف أيها الصديق: أفتنا في 7 بقرات، أفتنا، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والرؤيا 3: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا حديث نفس. الرؤيا التي هي من الله تكون مرتبة، منظمة، مبشرة أو تحذيرية. الرؤيا التي من الشيطان مزعجة، مخوفة، ملخبطة، طويلة. الرؤيا التي حديث نفس هي التي تعكس واقع الإنسان في اليقظة، ما تذكره الإنسان أو قاله أو لمسه في واقعه يراه في المنام. هاتان تعبير لها، التي هي من حديث النفس والتي من الشيطان. أما التي هي من الله فإن لها تعبيرا كما سمعتم، وهي بشارة من الله سبحانه وتعالى للمؤمن الصالح. وكلما ازداد صلاح الإنسان وصدقه صدقت رؤياه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ولنأتي إلى فقرات هذا الحديث المبارك. نأخذ المعصية الأولى والعقوبة المترتبة عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آتيان، هما ملكان، فقال لي: انطلق، أي في المنام. وقد سمعتم أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق، وكانت تقع كفلق الصبح. ربما تحصل هذه لبعض الصالحين، ربما تحصل هذه التي كفلق الصبح لبعض الصالحين. أخبرني أخ عن أخ أنه رأى أنه خاطب امرأة جميلة طويلة بأوصاف معدودة، ثم بعد سنوات خطب هذه المرأة في الواقع فرآها بصفاتها التي رآها في المنام. قد تأتي هذه التي كفلق الصبح لبعض الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آتيان، فقال لي: انطلق انطلق. قال: فأتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة يتلغ رأسه، أي يشتق رأسه فيتدهدها الحجر ثم يتبعه، ثم يضربه مرة أخرى وأخرى حتى تقوم الساعة. من هذا؟ هو الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذه موعظة بليغة لك أيها المسلم على وجه العموم، وأيها الطالب العلم على وجه الخصوص. أنعم الله عليك بحفظ القرآن الكريم أو بحفظ شيء من حافظ عليه، تعاهده واعمل به وادعو إليه لتنجو من هذا العذاب. أما من رفضه فليبشر والعياذ بالله لهذا العذاب إلا أن يشاء الله شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: رفض القرآن جناية عظيمة، رفض القرآن جناية عظيمة، لأنه يوهم أنه رأى شيئا فيه يستدعي الرفض. فلما رفض أشرف كتاب عوقب بأشرف عضو فعذب به وهو رأسه. فكونوا من أهل القرآن، ما حفظت من كتاب الله اعمل به وادعو إليه، وقم الليل ما استطعت لتنجو من هذا الوعيد. فقد روى الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. وفي رواية: من قرأ، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي أصحاب الأجور العظيمة. فلا تنسى حظك من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عمر: فما تركه ليلة من الليالي. قيام الليل نور للمسلم، نوره قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. ثم اعمل به، اعمل بالقرآن لتكون من أهله وتنجو من هذا الوعيد. جاء عند الإمام الطبراني من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، لا تغلوا فيه ولا تكفوا عنه. الحديث: ثم ادعوا، ادعوا ما استطعت إلى ذلك سبيلا قدر طاقتك واستطاعتك، ولا تكتم شيئا من القرآن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام ابن حبان: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. هذه العقوبة الأولى، هذا الرجل الذي يثلغ رأسه، يشدق رأسه بسبب أنه أخذ القرآن ورفضه. جاء في رواية عند الإمام أحمد: نام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. المعصية الثانية: النوم عن صلاة الفجر. اسأل نفسك: هل أنت من أهل الفجر؟ هل أنت من رجال الفجر؟ وإلا فمن الآن بيت النية أنك ستحافظ على صلاة الفجر إن شاء الله من اليوم القادم، واترك الأسباب التي تضيع بسببها صلاة الفجر كالسهر وأكل القات ومشاهدة المسلسلات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الكلام بعدها. لماذا؟ لأن الكلام والسمر بعد صلاة العشاء من أسباب ضياع صلاة الفجر. كان عمر رضي الله عنه يضرب بدرته الذين يسمرون في الليل، يقول: أسمرا في أوله ونوما في آخره. فما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، لا يجد السمر إذا كان سببا لضياع صلاة الفجر. وقد سمعت العقوبة: يثلغ رأسه بصخرة. لماذا؟ لأنه ينام عن صلاة المكتوبة. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: يتوجه الحديث على صلاة الفجر لأنها هي الصلاة التي تبطل بالنوم يعني في الغالب. قال: وسائر الصلوات إذا ضيعت فحملها محلها، أو كما قال رحمه الله تعالى: الذي ينام عن أي صلاة مكتوبة متعمدا يخشى عليه من هذه العقوبة والعياذ بالله. فعودوا أبناءكم على صلاة الفجر بل نعود أنفسنا، فكثير منا يتثاقل عن صلاة الفجر إلا من رحم الله. تذكر هذه العقوبة، من يطيقها؟ من يطيق ضربه بحجر؟ بل لا تطيق أنت خذفة حصى ولا ضربة عصا، بل ولا قطرة ماء. لو سكب إنسان عليك ماء وأنت نائم ربما تصيح فوقه، فكيف بهذه الضربات؟ والعياذ بالله. العقوبة الثانية، قال: ثم أتينا على رجل مستلق على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب، وهو منشال من حديد ينشل به اللحم، فيشرشر فمه وأنفه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر، ثم يرجع إلى الجانب الأول. وقد صح، لأن الحياة البرزخية غير حياة الدنيا، يلتئم، جاء في بعض الروايات، فلا يرجع إلى الأول حتى يلتئم، هكذا يصنع به إلى يوم القيامة. ما هي الجريمة؟ ما هي المعصية التي ترتبت عليها هذه العقوبة؟ إنه الكذب. وما أدراك ما الكذب؟ ما رتبت عليه هذه العقوبة الشنيعة إلا لكثرة مفاسده. لكثرة مفاسده، ربما يحصل بسبب الكذاب قتل وقتال، ربما تعطل مصالح، ربما تحصل مفاسد بسبب هذا الكذاب. طيب، فما ذنب العين والأنف؟ قال ابن فبيرة: لأن العين والأنف تساعد اللسان في الكذب، فاشتركتا معها في العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال يصدق الرجل ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أتريد أن تكون كذاب عند الناس؟ لا، الجواب لا. عند أبيك وأمك؟ الجواب لا. فكيف عند ملك الملوك سبحانه وتعالى: فلان بن فلان الكذاب؟ فتعودوا على الصدق إخواني في الله، عودوا ألسنتكم على الصدق، فإن الذي يتعود الكذب ما يستطيع أن يتركه، والذي يكذب كذبة مستعد أن يكذب ألف كذبة، الذي يتعود على الكذب ما يستطيع أن يتركه، والعياذ بالله. الكذب من صفات المنافقين، كذابون حلافون. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، ولعل أكثركم يحفظ الحديث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. المشركون في زمن الجاهلية كانوا يتحرزون من الكذب، ما يحبون أن يؤثر عليهم كذب، كما في قصة أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه مع هرقل، سأله أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكذبه، يخشى أن يؤثر عليه كذبا. ونحن مسلمون، وكثير من المسلمين يكذبون ولا يبالون. قال عليه الصلاة والسلام: هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وإن من أعظم الوسائل نشرا للكذب الصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي، فلنتق الله إخواني في الله، نتق الله في هذه الوسائل وفي هذه الأجهزة التي أنعم الله بها علينا. فمن الناس من يتساهل في النشر ولا يتثبت، تأتيها الرسالة ما يدري ما هي إلا وينشر، ما يعرف إلا نسخ لصق، ربما تنشر حديثا ضعيفا، ربما تنشر كذبا، ربما تنشر عقيدة فاسدة باطلة. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة يتكلم ما يتبين، ما يتثبت هي حق أم باطل، يزل بها في النار 70 خريفة أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. فتصور هذه كلمة، كيف لو أرسلت رسالة واحدة في وسائل التواصل الاجتماعي من هذا الكلام الكذب إلى مجموعة فيها 1000 شخص، وهؤلاء 1000 كل واحد يرسل إلى مجموعة، في لحظات تبلغ 1,000,000 أشخاص وتحمل وزرها أنت. فتثبت، تثبت من النشر ومن الكلام، لا تنشر إلا ما تعتقد أحقيته وصدقه، وإلا لا تنشر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الذي يعذب بهذا المنشار، هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأعظم الكذب على الله، ثم على رسوله، ثم على العلماء، ثم بين الناس. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخذ الكذب على العلماء، قالوا كذا وما قالوا. الكذب على العلماء ليس ككذب على غيرهم، لأن كلام العلماء يبنى عليه فتاوى. وهكذا الكذب على الناس، والكذب بين الناس، ما كانوا يقبلون العلم من الكذاب، كما قال الإمام مالك: 4 لا يؤخذ عنهم العلم، ومنهم الكذاب الذي يكذب في حديث الناس. العقوبة 3، قال عليه الصلاة والسلام: ثم أتينا على مثل التنور، وفي رواية: على نقب كالتنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة. في آخر الحديث: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الزناة والزواني، والعياذ بالله. انظر إلى هذه العقوبة الشنيعة المترتبة على هذه الجريمة القبيحة، كيف فضحهم الله عراة، كل ينظر إلى الآخر، لأنهم كما قال بعض أهل العلم أرادوا أن يتستروا ويختفوا عن الناس في الدنيا حال الجريمة، فأراد الله إلا أن يفضحهم في الحياة البرزخية أمام الناس، والعذاب يأتيهم من تحت. قال الحافظ: لأن جريمتهم جاءت من الأعضاء السفلى، فجاء العذاب من تحت، وإن كان الجسد يتعذب كله يشوى في مثل التنور. لماذا؟ لأن جسده تلذذ بالحرام، تلذذ بالحرام، فيعذب الجسد كله، ليس كالنائم عن الصلاة المكتوبة يعذب في رأسه، لأن محل النوم كما قال بعض أهل العلم في الرأس، وهكذا الذي يشرشر صدقه محل الكذب اللسان. أما هذا جسده كله يعذب لأنه غذى جسده أو تلذذ بالحرام. قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة مستفحش مستقبح، وعواقبه وخيمة، ساء سبيلا، ربما يترتب عليه أمراض يعجز الأطباء عن علاجها. عقوبة عاجلة قبل العقوبة الأخروية والبرزخية. قال الله: ولا تقربوا الزنا. لاحظ إلى هذه الفائدة، لم يقل ولا تزنوا، قال: ولا تقربوا الزنا، مجرد قرب، ابتعد عن أسبابه. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى: النهي عن الاقتراب منه أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل أسبابه ودواعيه، فإن الذي يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فأنت ابتعد عن أسباب الزنا، ربما يقع الصالح إذا وقع في أسباب ومقدمات الزنا، مثل الكلام والنظر إلى النساء الأجنبيات ومصافحتهن والاختلاط بهن، هذه هي مقدمات الزنا. ربما يقع الرجل الصالح لأن في النفس داعي قوي إلى الزنا والعياذ بالله إلا من عصمه الله. فأنت ابتعد. الله تبارك وتعالى أمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أطهر لقلوبهم إن الله خبير بما يصنعون. وهكذا الكلام مع النساء، وهكذا المصافحة، وهكذا الاختلاط، لأنه كما قيل نظرة فابتسامة فكلمة فموعد فلقاء والعياذ بالله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، العين الناظرة إلى المرأة الأجنبية عين زانية، ولو كان في الجوال ولو في الجريدة سواء كان مباشر أو غير مباشر. قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية، وكل عين زانية، كل عين تنظر إليها فهي عين زانية. قال عليه الصلاة والسلام فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليدان زناهما اللمس وكذلك المصافحة، والرجلان زناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذه هي وسائل الزنا فاجتنبوها. هؤلاء هم الزناة والزانيات الذين يعذبون في مثل هذا التنور والعياذ بالله. وأقبح من هذه الجريمة، أقبح من جريمة الزنا، جريمة اللواط، جريمة اللواط. وهذه الجريمة أول من جاءت عن قوم لوط، فعاقبهم الله بما تقرؤون في كتابه، أرسل عليهم حجارة من السماء وجعل قراهم عاليها سافلها. قال بعض السلف لولا أن الله ذكر هذه الجريمة عن قوم لوط في القرآن ما صدقنا أن رجلا يأتي رجلا، ما صدقنا أن رجلا يأتي رجلا. ولأمريكا دمرها الله الحظ الأوفر من هذه الجريمة، فقد عملت عمل قوم لوط وزيادة. فنحن نتوقع من الله آمنين منه سبحانه وتعالى أن يعجل بالعقوبة لهم كما عجلها لقوم لوط، وأن يقلب قراهم ومدنهم عاليها سافلها، فإنهم قد عملوا عمل قوم لوط وزيادة، حيث جعلوا لهذا الزواج زواج المثلين مكاتب وعقود وعقوبات لمن يعترض أو يعتدي على المثليين والعياذ بالله. دمرها الله. هؤلاء أردع من الكلاب والقطط والبهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. البهائم عندها فطرة سليمة. بالله عليكم، هل قد رأيتم كلبا يقع على كلب أو حمارا يقع على حمار؟ الجواب لا، بمقتضى الفطرة السليمة. أما هؤلاء الرجل يقع على الرجل، على الرجل. إذن الكلاب والحمير أنزه منهم في هذه القضية، لأنها تترفع، الكلب يترفع أن يقع على كلب، وهؤلاء يدعون إلى زواج المثلين. والمصيبة العظمى أنه وجد في بلاد المسلمين من يروج لهذه الجريمة الشنعاء، من يروج ويدعو إليها، ربما في يمن الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى رتب عقوبة شنيعة أشنع من عقوبة الزاني للذي يعمل عمل قوم لوط، بل ولعنه، ملعون. قال عليه الصلاة والسلام ملعون من يعمل عمل قوم لوط، ملعون من يعمل عمل قوم لوط، ملعون من يعمل عمل قوم لوط. وعقوبته أنه يقتل، كما عند الإمام أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا. الفاعل والمفعول به يقتل. واختلف أهل العلم في كيفية قتله، منهم من قال يرجم حتى الموت، الفاعل والمفعول به، سواء كان بكرا أم ثيبا، أعزب أو متزوجا، يرجم حتى الموت. ومنهم من قال يهدم عليه جدار، يهدم عليهما جدار. ومنهم من قال يرمى من شاهق من رأس جبل على رأسه، يرمى على رأسه، لأنه قلب سنة الله فيرمى منكوسا. هذه اللوطية الكبرى، وبقيت اللوطية الصغرى التي يتساهلها بعض المسلمين، وهي أن بعضهم إذا كانت زوجته حائضا أو نفساء أتاها في دبورها والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عن الإمام البيهقي: ملعون من أتى امرأة في دبورها. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يأتي امرأته في دبورها لا ينظر الله إليه، أي يوم القيامة. يا عبد الله، يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته في أي مكان غير الدبر وفي وقت الحيض والنفاس؟ الله تبارك وتعالى أمرنا بحفظ الفرج، ومدح الحافظين لفروجهم في سياق مدح أهل الجنة، فقال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من قضى شهوته في غير زوجته وملك يمينه فهو من العادين، ويدخل تحت ذلك الشباب الذين يستمنون، فإنهم من العادين لأنه قضى شهوته في غير مكان مشروع. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فيا أيها الشباب، عليكم بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي مانع الصوم، مانع من فعل المحرمات. العقوبة الأخيرة، وبها نختم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو الرجل الذي يسبح في ذلك النهر الأحمر الذي كالدم. لماذا أحمر؟ ولماذا هو من دم كما في بعض الروايات؟ قال بعض أهل العلم: لأن الربا يجري في الذهب، وأصل الذهب أحمر، فيلقم تلك الحجارة، فالذي يأكل الربا يأكل حجارة، يأكل حجارة في القبر، ولعن وطرد من رحمة الله يوم القيامة. جاء من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله، ورواية وموكله وكاتبه وشاهديه. آكل الربا ملعون، لأن هذا يستغل أموال الضعفاء والفقراء والمساكين، يبعث يوم القيامة كالمجنون، يبعث من قبره يتخبط كالممسوس. قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. احذروا المعاملات الربوية فقد ملأت السهل والجبل حتى أوصلوها إلى البيوت عن طريق الجوالات. يستطيع المرابي أن يرابي من جواله عن طريق رموز يراسل أصحاب البنك البنوك وبعض أصحاب الصرافات وبعض التجارات وبعض أصحاب الذهب، كل حيل وربا. فاتقوا الربا يا عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا تعرض نفسك لحرب رب العالمين، لا تعرض نفسك لحرب رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى لم يحارب في كتابه إلا المرابين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآيات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. المرابي يريد أن تكثر أمواله، الله يمحقها. قال عليه الصلاة والسلام: لا درهم من ربا يصيبه العبد، في رواية وهو يعلم، أعظم عند الله من 36 زنية. أعظم من 36 زنية. يتبين أن جريمة الربا أعظم من جريمة الزنا، وقد سمعتم المفاسد والعقوبات التي ترتبت على جريمة الزنا. ونختم لكم بهذه القصة التي هي مثال من حرب الله تبارك وتعالى العاجل الدنيوي للمرابين. جاءني شخص من الموظفين قبل سنوات، قال: أريد أن أستلف مالا من البنك. قلت له: لا يجوز، هذا ربا، لا يجوز المعاملة مع أصحاب البنوك حتى الصرافة والتحويلات، لا يجوز إعانتهم ولا يجوز وضع المال عندهم ولو بدون فائدة، لأنهم يشغلون هذه الأموال في الربا. الشاهد أنه قال: أريد أن أستلف، ومعلوم أنهم يعطوه مبلغا ثم يضيفون مبلغ آخر. قلت له: لا يجوز ربا. قال: أنا مضطر. قلت: ما هي ضرورتك؟ قال: ما عندي أضحية. قلت: هذه ما هي ضرورة، الأضحية مستحبة ليست واجبة، وإن كانت واجبة ما كلفك الله تذهب ترابي، هذه ليست ضرورة. الضرورة كأن يكون عندك عملية، ربما تموت زوجتك ما عندك مال، في هذه الحالة اذهب إلى البنك، هنا ضرورة. لكن صار شعار كثير من الموظفين: إلا ما اضطرتم إليه. يا فلان، ما هي ضرورتك؟ قال: ما معي حق القاتل الدخان. ما عرفوا ما هي ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. الشاهد أن هذا الرجل قال: أنا مضطر، ما عندي أضحية. قلت: هذه ليست ضرورة. قال: أنتم متشددون. ذهب واستلف 40,000 في تلك الأيام، ثم ذهب السوق، سرق المال، سرقوا المال. هذا أول حرب. جاءني بعد فترة قال: صدقت، الربا حرام، لا يجوز المعاملة مع هؤلاء. قلت: وما شأنك وما خطبك؟ قال: المال الذي أخذته من البنك سرق في السوق، ذهب يشتري الكبش فسرق. قلت: ثم ماذا؟ قال: فقر سنة. بعد ذلك فقر سنة. سبحان الله، بعض الناس ما يفيق إلا بعد أن يقع الفأس على الرأس. كتاب الله بين أيدينا، أفلا نؤمن حتى يقع الفأس على رؤوسنا؟ الله تبارك وتعالى توعد بالمحاربة للمرابين. فالله الله عباد الله، الله الله في تقواه وفي اجتناب ما يسخطه ويأباه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، واعذرونا على الإطالة.